بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله اقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوه الإحرام وصفته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
هذا الحديث يبين لنا وجوب الإحرام عند التوجه إلى مكة لحج أو عمرة. فإذا وجب الإحرام فالمرء مخير بين أمور ثلاثة: الحج فقط، العمرة متمتعا بها إلى الحج، قرن الحج والعمرة. فالله جل وعلا هيأ الصحابة رضي الله عنهم على أن يحرموا بهذه الأنساك الثلاثة ولا رابع لها. منهم من أهل بحج فقط، ومنهم من أهل بعمرة فقط، ومنهم من أهل بهما جميعا. هذا كلام عائشة رضي الله عنها، فقيهة الصحابة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها وعن أخوانها المسلمين. تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فهو عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا هذه الحجة مرة واحدة، حجة الوداع. وسميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس والصحابة، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا لم يلقهم في الحج بعد حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فالصحابة اختلفوا في الإهلال، منهم من أهل بكذا، ومنهم من أهل بكذا، ومنهم من أهل بكذا. أيها أفضل؟ وأيها المتعين إذا أهل به؟ فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة ممن أهلوا بهذه الإهلالات، فقال بعضهم: يا رسول الله، أنا أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: هل سقت الهدي؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن طف واسعى وقصر من رأسك واحلل من عمرتك، فقد حللت منها. وجاء علي رضي الله عنه ومعه الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشركه الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، فقال: أنا أهللت بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، لما أهلوا بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يدرون بماذا أهل عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت تبقى على إحرامك. وأشركه معه في الهدي. فرق بين الصحابيين: علي أشركه معه في هدي وصار كأنما أهدى، الآخر ما أهدى ولم يشركه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بالتحلل عليه الصلاة والسلام. فأما من أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج فهذا لا إشكال عليه، عليه أن يتحلل من عمرته بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، والتقصير في حقه أفضل لأن الحج قريب. وأما من أهل بالحج فأمره أن يستمر على إحرامه، وأما من أهل بحج وعمره فأمره أن يستمر على إحرامه، إلا من لم يسق الهدي منهما فقد أمرهما صلى الله عليه وسلم بالتحلل من العمرة والإحرام بالحج في يوم التروية. هذا الذي حصل في حجة الوداع. بقي معنا ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، أيهما أفضل، التحلل بعمرة أم الاستمرار على الهدي والإحرام ومعه هديه، أو الاستمرار على إحرامه وليس معه هدي؟ فهذا اختلاف العلماء في ذلك الذي سيأتينا الآن إن شاء الله. فمن العلماء رحمهم الله من قال التمتع أفضل، والتمتع هو أن يحرم بعمرة ويؤديها ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يوم التروية. والآخرون قالوا: لا، الإفراد بالحج أفضل. والآخرون قالوا: الجمع بين النسكين أفضل. وإليك كلام العلماء رحمهم الله ورضي عنهم. نعم.
اختلف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل هو قارن أو متمتع أو متمتع أو مفرد، فكل طائفة من العلماء ذهبت إلى نوع.
اختلفوا في هذا، منهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم متمتع بالعمرة إلى الحج، ومنهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم قارن الحج والعمرة، ومنهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم مفرد الحج. من قال الرسول صلى الله عليه وسلم متمتع، ما وجه هذا التمتع؟ أليس حرم في ذي الحليفة ولم يتحلل إلا يوم النحر بعد الطواف والسعي؟ نقول: نعم. إذن ما هذا التمتع الذي تقولون إنه تمتع؟ نقول: نعم، التمتع الذي نقول إنه تمتع يعني أنه اكتفى بطواف واحد للحج والعمرة، أنه اكتفى بسعي واحد للحج والعمرة، هذا التمتع، ولا يلزم التمتع أن يكون استحل ما حرم عليه بالإحرام، بل استمر على نسكه. نعم. فلذا بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم متمتع بالعمرة إلى الحج، وبعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة، وبعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وحده. نعم.
فالذين يرون أنه حج متمتعا دليلهم ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأما من يرون أنه
ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. نعم. وتمتع، يقول تمتع، ما يقول إنه قرن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج. نعم.
وأما من يرون أنه حج مفردا فدليلهم حديث الباب وما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج.
يقولون إن الرسول حج مفردا، دليلهم حديث الباب الذي معنا، حديث عائشة رضي الله عنها، وما رواه مسلم في حديث آخر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. نعم.
وأما من يرون أنه حج قارنا فاستدلوا بما رجحه المحققون من العلماء، ومنهم ابن القيم الذي ساق ما يزيد على 20 حديثا صحيحا في ذلك، وقال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا.
وأما من يرون أنه حج قارنا فاستدلوا بما رجحه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم وغيرهم من العلماء، الذي ساق ابن القيم ساق ما يزيد على 20 حديثا صحيحا في ذلك، وقال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فالإمام أحمد رحمه الله يقول لا أشك ولا عندي أي شك أن الرسول حج قارنا، لكن العلماء رحمة الله عليهم يعبرون عن هذا الحج بالقران، ومنهم من يقول حج متمتعا لأنه سقط عنه شيء من أفعال الحج، دخلت أفعال الحج بالعمرة وسقط عنه أشياء، سقط عنه السعي سعى مرة واحدة، والمتمتع سعى سعيين، فقالوا هذا تمتع بترك السعي، تمتع بالطواف، الطواف يلزم أن يكون بعد السعي وقبل السعي، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا، الأول يعتبر طواف قدوم ليس بواجب، ولا أحد قال بوجوبه، وإنما هو طواف قدوم. نعم. فالإمام أحمد رحمه الله وبعض المحققين أهل السنة الذين يستدلون بالأحاديث يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا هو الصحيح، وهو الذي أتى بأفعال الحج والعمرة قرانا، قرن بينهما. نعم.
وشيخ الإسلام ابن تيمية من الذين يجزمون بأنه حج قارنا، ويوفق بين روايات الأحاديث التي ظاهرها التعارض فيقول والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة إلا اختلاف يسير يقع مثله في غير ذلك. فإن الصحابة ثبت عنهم أنه متمتع، والتمتع عندهم يتناول القران، والذين يرون أنه أفرد روي عنهم التمتع فيريدون بالإفراد إفراد أعمال الحج بحيث لم يسافر لنسكين سفرتين، ولم يطف لهما طوافين، ولم يسع لهما سعيين، فقال تمتع قران وإفراد أعمال الحج وقرن النسكين. واختلفوا أي الأنساك الثلاثة أفضل، فالإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل.
هذا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في حج الرسول صلى الله عليه وسلم، هل حج قارنا أو حج مفردا أو حج متمتعا، هذا اختلافهم في ذلك. ثم اختلفوا أيهما أفضل، أيها أفضل، الحج قارنا أو الحج مفردا أو الحج متمتعا.
واختلفوا أي الأنساك الثلاثة أفضل، فالإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل، ويقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي لأنها آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان الرسول حج قارنا والمتعة أحب إلي، التمتع أحب إلى الإمام أحمد، وهو لا يشك أن الرسول حج قارنا، حج قارنا والمتعة أحب والتمتع أحب إلى الإمام أحمد. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت معكم ولجعلتها عمرة، لكنه كان ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا يصلح أن يتحلل قبل يوم النحر.
واختلفوا أي الأنساك الثلاثة أفضل، فالإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل، ويقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي لأنها آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال لو استقبلت
لكونه قال للناس يوم أن طافوا وسعوا في اليوم الأول من قدومهم إلى مكة قال اجعلوها عمرة وتحللوا، فأمر الناس أن يتحللوا، فهذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم.
فقد قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا
لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت الأمر الذي خلفته ورائي لكان أولى لي أن أتحلل معكم. لو استقبلت، لو أنا الآن في أول العمرة في أول النسك قبل أن أحرم وقبل أن أدخل في النسك لدخلت مثلكم في عمرة وحللت معكم، لكنني أحرمت بعمرة وحجا.
فقد قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فهو تأسف على فواته وأمر أصحابه أن يفعلوه. وممن اختاره ابن عمر وابن عباس،
أمر أصحابه أن يفعلوه، لما يفعلوا ما لم يستطع أن يفعله؟ لأنهم لم يسوقوا الهدي، فالهدي يقيد المرأة، ما يسوق له أن يتحلل حتى يذبح الهدي، والرسول ساق الهدي، ولو لم يسق الهدي لتحلل مع الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وممن اختاره ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعضاء
هؤلاء العبادلة رضي الله عنهم، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وأحد قوله الشافعي. نعم.
وممن اختاره ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد، وهو أحد قولي الشافعي. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران لما فيه.
ذهب الثوري وأصحاب الرأي، من هو أصحاب الرأي؟ أبو حنيفة ومن معه ورحمة الله على الجميع.
وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران لما في الصحيحين عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، وما كان الله ليختار لنبيه إلا أفضل النسك.
يقول: لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، يعني بالقران أهل بهما جميعا، يعني بالقران يعني بالحج والعمرة معا جميعا. نعم. وقال: إن الله لن يختار لرسوله إلا الأفضل. نقول: نعم، لولا قوله عليه الصلاة والسلام: إني لو استدبرت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم، فهو اختار أن يكون تمتع ليحل معهم.
وذهب مالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن الإفراد أفضل، ودليل
مشهور عن الشافعي لأنه قال وهو رأي الشافعي التمتع أفضل، وذهب في المشهور عنه أنه القران أن الإفراد أفضل. نعم.
وذهب مالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن الإفراد أفضل، ودليلهم ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وحديث الباب. وتقدم أن معنى الإفراد هو القران لقول لدخول أفعال العمرة في أفعال الحج، وأن صورته هي صورة الإفراد.
صورة القران هي صورة الإفراد سواء بسواء، إلا أن النية تختلف.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقالا: إن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي والقران، والقران أفضل في حق من ساقه، جمعا بين الأدلة، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال ابن القيم:
أن القران أفضل لمن ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فالتمتع أفضل في حقه.
قال ابن القيم: وهذه هي الطريقة التي تليق بأصول أحمد. وقال الشيخ في موضوع آخر: التحقيق أنوع، التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر من مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة. وأما إذا كان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة من أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. أجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمرة بأمره صلى الله عليه وسلم.
وأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتحللوا، من لم يسق الهدي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يتحلل، قال له: تحللوا، اجعلوها عمرة وتحللوا منها وابقوا حلالا إلى يوم التروية، فتحرموا بالحج إن شاء الله.
قال ابن القيم: وهذه هي الطريقة التي تليق بأصول أحمد. وقال الشيخ في موضع آخر: التحقيق أنه يتنبأ.
المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال الشيخ في موضع آخر: التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وسول الحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة. وأما إذا كان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحليل من إحرامه فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. أجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمرة بأمره صلى الله عليه وسلم.
فسخوا حجهم بأمره لما قال لهم: من لم يسق الهدي فعليه أن يتحلل، لأنه ما الفائدة في إمساكه بحجه؟ عليه أن يتحلل ويحرم بالحج في يوم التروية ويخرج إلى منى، ويكون حلالا في هذه الفترة، وإنما يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعا.
ثم اختلفوا في مشروعية فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي من مفرد أو وقارن، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك.
مشروعية فسخ الحج إلى عمرة، فسخ الحج إلى عمرة سواء كان أحرم بالحج أو أحرم قارنا الحج والعمرة، هل يفسخ نسكه هذا إلى أن يجعله عمرة؟ هذا هو الصحيح. نعم.
فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء إلى أنه لا يشرع. وذهب الإمام أحمد وأصحابه وأهل الحديث والظاهرية إلى مشروعية الفسخ.
استدل أحمد رحمه الله يتقيد بالحديث تقيدا كاملا. نعم.
وذهب الإمام أحمد وأصحابه وأهل الحديث والظاهرية إلى مشروعية الفسخ. استدل الجمهور بما رواه أبو داود عن أبي ذر قال: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما رواه الخمسة عن بلال بن الحارث قال:
يقرون الأئمة الجمهور رحمة الله عليهم يقرون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتحلل، وقالوا هذا خاص بالوفد والحجاج الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لما نقول هذا خاص بأحد دون أحد؟ ما فيه بالتشريع إلا شيء عام.
استدل الجمهور بما رواه أبو داود عن أبي ذر قال: لم يكن ذلك إلا لركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما رواه الخمسة عن بلال بن الحارث قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. فهذا الحديث ناسخ لأحاديث الفسخ التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة أن يخالف عادة الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، هذا دليل الجمهور. أما الذين يرون الفسخ فعندهم فيه 18 حديثا صحاحا جيادا عن بعض 10 من علماء الصحابة، كلها صريحة في فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي. ولذا لما قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا أنك تقول بفسخ الحج، فقال أحمد: كنت أرى لك عقلا عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج، فلما قدمنا أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. ومنها ما روي ما رواه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل. وهذان الحديثان وأمثالهما مما جاء في هذا الباب أحكام عامة لجميع الأمة، ومن خصها بطائفة دون أخرى فعليه الدليل. وأما أثر أبي ذر فرأي له خالفه فيه غيره من الصحابة، وأما دعوى الجمهور النسخ بحديث بلال فقال أحمد: إذا لم يثبت عندي ولا أقول به وأحد رواة سنده الحارث بن بلال لا يعرف. وقال أيضا: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال فأين يقع من 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ما يروه من الفسخ؟ فكما استدل الإمام أحمد ورجال الحديث بما روي عن سراقة بن مالك قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل هي لنا خاصة؟ قال: بل للأمة عامة. ومن اختار الفسخ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد أطال البحث في موضوعه في كتابه زاد المعاد، ونصر مشروعية الفسخ ورد غيره، وقال: نحن نشهد الله تعالى علينا أن لو أحرمنا بحج لما رأينا فرضا علينا فسخ. وقال: نحن نشهد الله تعالى علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة بن مالك أن يسأل هل هذا مختص بهم، فأجاب: إن ذلك كائن لأبد الأبد، فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث، والأمر المؤكد. قال في عيون المسائل: لو قيل بوجوبه لم يبعد، واختار الوجوب ابن حزم، وقال: هو قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وأسحاق. وقال شيخ الإسلام: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. وقال الشيخ الألباني: من تتبع الأحاديث تبين له أن التخير المذكور إنما كان في مبدأ حجته صلى الله عليه وسلم، ثم لم يستقر الأمر على ذلك، بل نهى كل من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة، ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. أما الإمام أحمد وأهل الحديث فلا يرون وجوب الفسخ، وإنما يرون استحبابه، ويرون أن تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم في الفسخ وغضبه هو لعدم المبادرة في امتثال أمره ليزيل العادة الجاهلية في عدم الاعتمار في أشهر الحج، ومسلك الإمام أحمد وأتباعه مسلك حسن وسط في الأقوال، والله أعلم.
خلاصة هذا البحث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز للأمة 3 أنساك: التمتع والقران والإفراد. ثم لما وصلوا مكة أمر صلى الله عليه وسلم المتمتعين بالعمرة إلى الحج بالتحلل، هذا لا إشكال فيه، من أحرم بحج بعمرة عليه أن يتحلل، بقي من أحرم بحج أو أحرم بحج وعمرة، فإن كان ساق الهدي معه فعليه أن يستمر على إحرامه، أما من لم يسق الهدي فعليه التحلل، وهذا كان هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا التحلل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بالصحابة، بل كما قال عليه الصلاة والسلام هو للأمة عامة، لم يكن خاصا بالصحابة وإنما كان للأمة عامة. فأخذ من هذا أن من ساق الهدي عليه أن يستمر على إحرامه، ومن لم يسق الهدي فعليه أن يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة ويكفيه ذلك، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة تقول: ما حكم امرأة تطلب فسخ النكاح عن طريق الاتصال بالقاضي الذي في بلدها وهي مقيمة هنا؟
ما يملك فسخ نكاح المرأة إلا القاضي الذي هي تقيم في ولايته، لأن فسخ النكاح يشترط له الولاية على الموقع، فالولي ولي الأمر في هذا الموقع هو الذي يفسخ النكاح. أما مثلا المرأة التي في السعودية وزوجها في مصر فلا يسوغ لها أن ترفع الأمر للقاضي الذي في مصر، بل ترجع إلى قاضي البلد الذي هي فيه.
يقول السائل: لدينا جمعية فكل شخص يدفع 5,000 ريال شهريا لمدة 5 سنين، هل عليها زكاة؟
هذه ما دامت هذه الأموال محفوظة وترجع إلى أصحابها ففيها الزكاة، وأما إذا كانت هذه الأموال تنفق في سبيل الله في مرضات الله للفقراء والمساكين والمحتاجين فليس فيها زكاة.
هذا سائل يقول: ابن عمي رضع من أمي، فهل يجوز لإخوانه أن يتزوجوا بأخواتي؟
إخوان وأبناء عمك الذين لم يرضعوا من أمك هؤلاء لا تحل لهم أن يتزوجوا من أخواتك، أما ابن عمك الذي رضع من أم هذه البنات أو رضع من لبن أبيها فلا يحل له الزواج بهما.
يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي المتوفى بعد أن اعتمرت عن نفسي؟
نعم يا أخي، يجوز لك ذلك، لكن يحسن أن يكون نتيجة سفر، أن تسافر إلى المدينة، فإذا خرجت من المدينة تحرم بعمرة عن أبيك من ميقات أهل المدينة، أو تسافر للطائف أو تسافر لأي بلد، ثم إذا أردت الخروج من هذا البلد تحرم بعمرة عن من شئت.
يقول السائل: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم من معه الهدي بالإحلال أو التحلل؟
خص النبي صلى الله عليه وسلم من معه الهدي بالقران أو عدم التحلل، ما يجوز أن يتحلل، لأنه لو تحلل قبل أن ينحر هديه ما صح له ذلك، ولا يصح أن ينحر هديه قبل يوم النحر.
يقول السائل: ما هو أفضل الأنساك للمقيم بمكة؟
أفضل الأنساك للمقيم بمكة الإفراد، إفراد الحج، لأنه يحرم ويخرج إلى منى وعرفات.
يقول: يلاحظ انتقال بعض المصلين من مكان لأداء الصلاة المفروضة من مكان أداء الصلاة المفروضة إلى موقع آخر لأداء السنة، فهل هناك ما يفيد ذلك؟
نعم يا أخي، أحسن له ذلك حتى لا يشتبه عليه الفرض بالنفل. ثم إنه لأجل أن تتعدد أماكن العبادة له.
يقول السائل: المسافر إن عاد من سفرته هل يقصر من الصلاة إلى أن يصل بلده؟
نعم، له ذلك إذا لم يقم في أثناء سفره بمكان إقامة، كان يقيم 4 أيام فأكثر، فهذا ليس له الاستمرار في القصر. إذا سافر يقصر، وإذا أقام يتم.
يقول السائل: ما حكم التبسم في الصلاة؟ هل يبطلها؟
التبسم لا يبطل الصلاة.
يقول السائل: ما حكم ما يتركه الحجاج في غرفهم من ملابس ومأكل وأغراض، يتركونها ويسافرون، هل يستفاد منها أم تترك؟
هذه لا يخلو إن كان صاحبها يريدها، وإنما تركها حتى يعود إليها أو سيوكل من يقبضها، فلا يجوز للإنسان أن يستولي عليها. وأما إذا كان تركها وسافر ولن يعود إليها، فلمن أرادها أن يستعملها.
يقول السائل: تكفلت بمبلغ وقدره 800 ريال شهريا لامرأة من سوريا، هل يمكن أن أغير هذه الكفالة لزكاة مالي عني؟
هذا إذا كنت التزمت بها على أنها صدقة عليهم، فلك أن تجعلها من الزكاة. أما إذا التزمت بها نفقة لهم أو نحو ذلك، فلا يجوز احتسابها من الزكاة. هذا يقول، يسأل عن الرد على من عذر المشركين بقوله واستدلاله على حديث بذات أنواط ونحو ذلك، فالذي يستدل على الذي لا يجوز بفعل الجاهلية أو بفعل من يحرم عليه ذلك، فلا يصح الاستدلال بذلك، بل يصح الاستدلال بما أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ماء زمزم لما شرب له، كيف يصنع من يشرب؟ يدعو أم ينوي بقلبه ويشرب؟
ماء زمزم لما شرب له، فإن شرب ماء زمزم لحفظ القرآن حفظه بإذن الله، ومن شربه للعلاج شفاه الله، ومن شربه للغنى أغناه الله، وهكذا مع صدق النية والإقبال على الله.
سائلة تقول: امرأة اعتمرت ونسيت أن تقص من شعرها ولم تتذكر إلا بعد أيام،
لا بأس عليها إذا لم تأتي بمحظورا لا عذر لها فيه كالجماع ونحوه، أما إذا لم يكن معها زوج فلا بأس عليها لو أخرت التقصير أكثر من ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.